في الذكرى 13 في يناير 2024 صدر كتاب Revolution Squared عن ثورة 25 يناير باللغة الإنجليزية. كتاب تأليف الدكتور عاطف سعيد أستاذ مساعد في علم الاجتماع السياسي بجامعة إلينوي شيكاغو. الكتاب هو مش عايز أقول تطوير لرسالة دكتوراه حصل عليها دكتور عاطف سنة 2014، ورسالة الدكتوراه نفسها حصلت على جائزة جامعة ميتشيغان كأحسن رسالة دكتوراه لنفس العام 2014. بنتناقش معاه في الكتاب وفي رؤيته للثورة المصرية، ثورة 25 يناير كما طرحها في الكتاب. أنا يحيى وجدي وده بودكاست مدى مصر. نبدأ بتعريف الثورة، وده هيبقى مهم يا دكتور عاطف، لأنه يعني أعتقد أنه ده التعريف بتاعك ده اللي قست عليه، لأنه في ظل الظروف اللي احنا فيها كثيرين يروا أن ما كانش فيه ثورة، كانت انتفاضة هزمت مبكرا لأسباب كثيرة جدا، لكنها لم تتطور إلى أن تكون ثورة عملت تغييرات عميقة سياسية أو اجتماعية وخلافه. فما هو تعريف الثورة الذي عملت عليه وقصت عليه بحثك وقصت عليه في رسالة الدكتوراه وفي الكتاب فيما بعد؟
بداية أنا بشكر الصديق يحيى وبشكر الزملاء في مدى مصر عشان بيعملوا معايا الحوار ده، وشرف كبير ليا لأنه أنا من الناس اللي بيحترموا مدى جدا. نتكلم عن السؤال ده. السؤال ده في الحقيقة صعب. لما كان أحد المراجعين للكتاب قال لي لازم تعرف الثورة من وجهة نظرك، وحسيت أنها مهمة شاقة جدا، بس عندي بعض الردود. الرد الأولاني قبل ما نتكلم عن الثورة المصرية، إن الثورة بحكم التعريف هي ظاهرة معقدة، فيها حاجات كتير قوي، فيها حاجات مثالية وفيها حاجات براجماتية، تمام، حاجات معتمدة على الحركة، فيها حاجات معتمدة على التغيير، تمام. وبرضو الثورة معناها حلم تحرير، يعني طاقة للتحرير، وفي نفس الوقت ممكن تطلق للعنان لحاجات سلطوية وما كانتش مقصودة. ففي الحقيقة عندي عندها معاني مختلفة. قلب الثورة لها معاني مختلفة، ولازم ناخد بالنا من الحتة دي، إنه العديد من الباحثين بيشوفوا بس بيركزوا على النتيجة، وده النقطة التانية قبل ما برضو أتكلم عن الثورة المصرية. معظم التعريفات في علم الاجتماع التاريخي وفي علم التاريخ والعلوم السياسية حوالين الثورة بتقصر التعريف على الثورة الناجحة، ونقول الثورة ناجحة سياسيا لو غيرت النظام، واجتماعيا لو غيرت النظام الاجتماعي. أي حاجة أقل من ده تبقى مش ثورة. والفكرة دي أنا شايفها فيها إجحاف، لأنه لو شفنا الثورة بمعناها المتعدد الأبعاد ده، أو competing essences، يعني قلب مختلف، كذا قلب، قلب للحلم، قلب للبراجماتي، قلب مثالي، قلب حركي، فده في ظلم. عشان كده أنا بقول في الكتاب إنه عشان نبقى منصفين لأي ثورة لازم نشوف حاجتين مهمتين على الأقل. أنا بحاول ألخص طبعا. الحاجة الأولانية إنه الثورة هي انفجار ضخم من الاحتمالات، احتمالات وفرص، يعني وأمل في التغيير. والحاجة التانية إنه الثورة برضو بتطلق العنان لمشروعات مختلفة لتحجيمها والسيطرة عليها وإفشالها، يعني اللي هي الثورة المضادة، يعني بمعنى ما. فما ينفعش نركز بس على محاولات إفشالها من أول يوم، وده فيه ظلم لها، أو نقول إنها بس احتمالات. لازم نشوف الثورة كاحتمالات وفرص وأمال، وأمال غير محكومة، يعني أمال غير مسيطر عليها، والثورة كمشروعات بتطلق العنان، مشروعات للسيطرة عليها وتحجيمها وإفشالها، اللي هو مشروعات للثورة المضادة. في كتابي بقول إن الثورة المصرية كانت بروحين، بروحين، روح اجتماعية وروح سياسية. والتعبير ده مش تعبيري، أنا استعرت التعبير من مثقفة وأستاذة يسارية آن ألكسندر، وهي كتبت مقالة مع رفيق مصري مصطفى بسيوني، وعملوا كتاب آخر وهي مبنية على هال درابر، هو ماركسي أمريكي. فأنا طورت الفكرة بأنه الحتة الاجتماعية في الثورة ما ظهرتش بعد الثورة، بعدين أكشي كانت موجودة في الثورة، قبل الثورة وفي أثناء الثورة وبعدها. وبقول يعني إيه باختصار، الثورة كانت بروحين، روح اجتماعية وروح سياسية. الروح السياسية كانت ظاهرة وهي الطاغية طبعا، إنه إسقاط مبارك، إسقاط قانون الطوارئ، عايزين انتخابات حرة، إسقاط البرلمان المزور والمجلس الشورى المزور وهكذا، اللي هي الشعارات الأساسية الكاس طاغية. الروح الاجتماعية طبعا دي اللي مظلومة، مظلومة لأنه بعدين ممكن أتكلم ده لما يجي وقت، يعني إن اللي قاموا بالثورة كانوا فقراء، بس الثورة كان قايمة على عمال وفقراء، زائد ليها شعارات اجتماعية واضحة زي الخبز، عيش، وحرية وعدالة اجتماعية وأمور أخرى. فما ينفعش أركز على ناحية فقط، الناحية السياسية، ونغفل الناحية الاجتماعية. الاثنين كانوا موجودين مع بعض، بس واحدة اللي كانت ظاهرة وطاغية، والمسارات تبنت على هذا الكلام يعني، والمشاكل ابتدت من هنا.
اشتبكت في الكتاب يا دكتور عاطف مع الكثير من الباحثين، والحقيقة انه الثورة المصرية يعني ثورة 25 يناير كانت تحت أضواء العالم، وكل الاتجاهات سواء الأحزاب والأكاديميين والكتاب والإعلاميين وخلافه ناقش أو عمل سرديته الخاصة للثورة المصرية. إيه اتفاقك، أو يعني كيف رأيت الباحثين الآخرين اللي وصفوا الثورة 25 يناير بأنها شبه الثورات البرتقالية في دول الكتلة الشرقية أو دول أوروبا الشرقية؟
تمام، شكرا يا يحيى. أنا قبل ما أجاوب على السؤال ده هقول حاجة وبعد كده أجاوب على السؤال ده. الحاجة الأولى أنه كان في اتجاهات كتيرة للتفكير في الثورة المصرية، وفي اتجاهين كانوا طاغيين، وده استدرادا لسؤالك السابق إنه دي مش ثورة أصلاً، دي مجرد حالة تعبئة جميلة أو انتفاضة، uprising يعني at best. والاتجاه الثاني إنه لازم موضوع التحول الديمقراطي، إنه دي لازم نحط حالة التحول الديمقراطي، كانت فيه هبة وجيش سند الثورة وتخلصت مصر من ديكتاتور، ويلا بقى نخش في التحول الديمقراطي. فهم دول فكرتين التغييرتين، إنه ده uprising بس، والفكرة الثانية إنه تحول ديمقراطي. مفيش كلام عن تعقيدات الثورة ومشاكلها وكذا. في الحق في الروح دي أو في السياق ده ظهرت الفكرة بتاعة إن دي revolution أو إن دي ثورة إصلاحية وهكذا. وفي أسباب كتيرة وجيهة قالت في الفكرة دي، وإنه ثورة كان هدفها اصلاحات سياسية، يعني electoral reforms، يعني نغير الديكتاتور ونعمل انتخابات وهكذا، أو إنها شبيهة بثورات أو انتفاضات أوروبا الشرقية من ناحية دي، إنها عايزة اصلاحات سياسية أو ناس من النظام القديم هم اللي بيقودوا الإصلاح، أو قايمة على تفاوض بين ناس من الثورة وناس من النظام القديم وهكذا. وفي السياق ده ممكن نقول الثورة كان فيها شبه من الحاجات دي فعلا، شبه بأنه جيش هو اللي قام بإدارة يعني افتراضا، يعني افتراضا أنه فكرة أنه يقوم بالإصلاح. وطبعا اكتشفنا بعد كده أنه كان الجيش ما كان عايز يحكم الأوضاع أكتر منه مهتم بالإصلاح. بس الفكرة دي كان فيها مشاكل كتيرة، ومن قيادة من أهم الناس هو باحث عظيم، وأنا بعدين له كتبت يعني أفكاره كتيرة كانت مؤثرة، ودكتور آصف بيات. فبيقولوا الثورة المصرية زي الثورة التونسية كانت ريفوليوشن، يعني بمعنى ثورة إصلاحية، والسبب إنه الجيش هو اللي بيعمل إصلاحات بمندوبا عن الثورة وهكذا. في الحقيقة أنا كنت شايف في مشاكل في الفكرة دي، برغم احترامي التقديري لكل شغل دكتور بيات، ما عدا الفكرة دي إن فيها إيجابيات وفيها مشاكل.
أنت اشتبكت مع هذه الفكرة بالفعل في الكتاب وعرضته يعني.
بالضبط. فأنا فبقول إنه هو عنده حق في إنه يلفت النظر إنه تناقض رهيب إنه جهاز من الدولة، يعني مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة اللي قامت ضدها الثورة، هم اللي بيقوم الإصلاح زي الجيش، تمام؟ فدي الفكرة الأساسية اللي هو بيقولها وشايفها سليمة وفيها تناقض كبير. الفكرة الثانية اللي فيها مشاكل إنه هو بيقول إنها كانت الفكرة دي، يعني هو تعريفه للثورة أو إنها ثورة إصلاحية إنه بما قام بما 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 إنه الجيش هو اللي كمندوبا عن الثورة تولى الإصلاح، فهي ثورة إصلاحية لهذا السبب. فالحقيقة الجيش متدخلش رسميا إلا يوم 10 فبراير أو 11 فبراير، يعني 11 فبراير اجتماع لأول مرة بدون مبارك رئيس مجلس أعلى للقوات المسلحة أو القاعد الأعلى، يعني القاعد الأعلى. ففي الحقيقة إنه دكتور بيات ما بيقولش هل هي كانت اتولدت كثورة إصلاحية ولا بقت ثورة إصلاحية يوم 11، يعني في الحقيقة بيغفل الاحتمالات والفرص اللي كانت موجودة في ال 15 يوم. يعني ناس مش عارفة، والجيش نفسه ما كانش عارف هو عايز يعمل ايه. ولو ده دي فكرة فيها مشكلة، وفكرة تكاد تكون فيها حتى استشراقية، رغم من حد معارض الاشتراقية الفكرة الاستشراقية، يقول انها كانت مولودة كتصورة اصلاحية، ده فكرة فيها مشكلة. ولو هي بقت اصلاحية يوم 11 فبراير برضو الفكرة دي فيها مشكلة، ان هو معناها بيقفل باب الفرص والاشتباك والاحتماليات واحتماليات الثورة. الثورة كانت من 11 من 2011 ل 2013 محدش، مستحيل لا ناشط ولا ثوري ولا باحث كان يقدر يقول يتوقع ايه الخطوة اللي جاي. فمعناها انه الناس كانت عايشة في متاهة وفرص وألام وأحلام ومظاهرات وتضحيات في لمدة سنتين وهكذا. فما ينفعش نقول انها كانت مولوده محكوم عليها بالفشل وهكذا.
انت قدمت اكثر من يعني تركيز وعلى الاجتماعي في الثوره من زاويه الذين شاركوا، القوى الأساسية التي شاركت في الثورة، ثورة 25 يناير من وجهة نظرك، وعملت بحث مدقق الحقيقة للشهداء وللمصابين في الأيام الأولى، خلفياتهم الاجتماعية وأصولهم، ويعني خلصت بشكل واضح إلى أن الفقراء كانوا هم القوة الضاربة في ثورة 25 يناير، بينما أغلب الكتابات التي تناولت الثورة وفي تحليلها لمآلاتها واتجاهاتها القريبة وقتها، يعني مش قالت إن دي ثورة الطبقة الوسطى اللي عايزين إصلاحات سياسية وحرية وديمقراطية. كيف ترى هذا، يعني الفرق ما بين القوى الاجتماعية اللي أنت يعني رصدتها للقامة بالثورة وعايزين مطالب اجتماعية أو عايزين تغيير اجتماعي حقيقي، وبين الشعارات السياسية أو الخطط السياسية أو الخرائط السياسية التي طرحت بعد 11 فبراير مباشرة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع على طول، بعمل إصلاحات دستورية، بيلا نعمل انتخابات وما شابه.
تمام، ده سؤال مهم جدا. قبل ما اتكلم عن الشهداء والمصابين، ودي حاجة من الحاجات اللي أنا فخور بيها فعلا في الكتاب واللي كانت فيها مجهود صعب، عايز أقول حاجة مهمة، إنه أحد التناقضات المهمة احد التناقضات المهمه في الثوره انها ثوره كانت قايمه على تحالف طبقي. يعني ايه تحالف طبقي؟ يعني في الحقيقه انه ناس كتيره غاضبين على ضد مبارك، غاضبين على مبارك من الفقراء من الطبقه الوسطى ومن العمال واغنياء مليونيرات كمان، اللي عايز يدعم منصه في التحرير، اللي الناس اللي فتحت قنواتها المستقله في الوقت ده، طبعا كان في حاجات مستقله للثوره وهكذا، وجرائد مستقله وهكذا. فالثوره وده كان جزء من قوتها وفي نفس الوقت جزء من ضعفها، ودي ممكن اتكلم عن النقطه دي بعدين. بس ده مش معناه، مش معناه انه التحالف ده معناه انه في فاعلين متعددين في الثوره، زي مثلا الناس اللي كانوا صوتهم عالي، الناس اللي بيعملوا لقاءات في التلفزيونات، والناس اللي في على السوشيال ميديا، والناس اللي تويتس فروم تحرير، عملوا تويتس فروم تحرير، دول الطبقه الوسطى يعني. واحنا كلنا والناس اللي كانوا حاضرين او اللي شاهدوا ده، فكانوا فعلا الناس اللي بيتكلموا هم دول. لكن ناس تانية اللي انت بتشوفهم في الخيم، انا بتكلم على التحرير، لكن طبعا هوصل دلوقتي لنقطة المصابين والشهداء، فقراء وسلفيين وفلاحين وغلابة وناس جاي من سوهاج، ساعات بتمشي كده وناس يقولك انا سمعت وجيت والناس دي اصلا ولا حد معاهم عمل معاهم حوار. فمن جزء من النقطة بتاعتي اللي أنا بقول إن الثورة كانت بروحين، روح اجتماعية وروح سياسية، أنا أحد الاستشهادات المهمة بأنه فكرة الروح الاجتماعية للثورة أنه تحليل اجتماعي للشهداء والمصابين. والتحليل ده قايم على قوائم مش ما كانتش موجودة في الحقيقة، كانت موجودة في أحد النون بروفيت اللي كانت بتشتغل مع المصابين وقفلت. يعني بالصدفة الغريبة وصلتني الوثيقة دي اللي هي تحليل لوظائفهم ومناطق سكنهم، الإحصاءات الرسمية، وأنا بتكلم على الأرقام الرسمية بتاعة أقل رقم اللي هو مثلا 658 شهيد وألف وحاجة مصاب، وهقول دلوقتي هم الألف 831 مصاب. فأكتر من نص الناس دي سريحة وعاطلين وفلاحين وهكذا، بتكلم على بصفة عامة المصابين والشهداء. ففي الحقيقة يعني الناس اللي كانوا اللي ماتوا أو في الصفوف الأولى هم فقراء فعلا. وده بجانب مقالة الجميلة للراحل الجميل محمد أبو الغيط. ففي الحقيقة أنا استشهدت بالمقالة وجبت داتا وأرقام حوالين، تعال نشوف مهن الناس دي ونشوف هم ساكنين فين. هم ساكنين في عشوائيات أو ساكنين في قرى بعيدة أو ضواحي. ففي الحقيقة فدي نيوانس أو تفاصيل مهمة لازم ناخد بالها حوالين إن الناس اللي صوتها عالي في الثورة بالمقارنة بالناس اللي صنعت الحدث، اللي صنعت الانتصار فعلا. فاللي صنعوا الانتصار على الجهاز الأمني يوم 28 سواء قدام الأقسام أو في المسيرات اللي راحت التحرير، وأنا عامل تفصيلة مقارنة بين الحاجتين وبقول إنه الاثنين مهمين، مفيش حاجة أهم وأقل. مسيرات اللي راحت التحرير، خريطة للمسيرات دي يوم 28، وإنها كلها معارك. يعني الطريق للتحرير كان طريق مليان دم حرفيا. فالناس دي الأرقام دي بتقول إنه معظم الناس دول فقراء حرفيا. فالناس دي ما ماتتش عشان صندوق انتخابي. صحيح ما اقدرش افصل الصندوق الانتخابي عن العدالة الاجتماعية، بس دي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها. وانه بعد كده والمصالح الفئوية والمطالب الفئوية والقصص دي كلها، وانه حرب طحينة على الفقراء والدبابات تخش تقتحم المصانع والقصص دي كلها. فمن المهم ان احنا نشوف انه مسارين كانوا مرتبطين، والناس كتيرة كانت عندها أمال من الثورة، أمال اجتماعية مش مجرد ديمقراطية إجرائية. وأنا مش عايز أقول إنه أنا شايف إن الديمقراطية الإجرائية، طبعا اللي إحنا بنتكلم في مصر دلوقتي الناس مش شامة ريحة أي ديمقراطية، فلا مش بقول إنها مش مهمة، بس بقول إنها اللي طبق في مصر حاجة بوصفها في أحد الفصول كان انتخابات بلا ديمقراطية. بقت على أي حال المعركة ضد الفقراء والمعركة ضد الناس اللي بتاع المطالب الاجتماعية كان جزء من تحجيم الثورة بعد كده. بعدين
التحالف اللي اتكلمت عنه كان في اتجاهات طبعا سياسية متنافرة جدا، في الإسلاميين قوة كبيرة الحقيقة، رغم أنها لا رغم أنه برضو في قلبهم الإخوان المسلمين ما كانوش أعلنوا أنه هم، إحنا بنرجع بقى بالذكريات يعني بقى لل 25 يناير، يعني ما أعلنوش بوضوح أنهم هيشاركوا كجماعة أو ما شابه. كان في طبعا الليبراليين المصريين على تعدد يعني مشاربهم وكذا، بعضهم كان متضايق بس من النظام عشان هو مش في ضمن الحلف بتاعه، واليسار المصري بتنويعاته من أول القوميين لحد اليسار الثوري. بعد حينما سكتت المدافع كما يقولون في 11 فبراير وبدأنا المسار السياسي، كل اتجاه من دول عمل سردية. يعني أنا سمعت بأذني، وده مش في جلسة خاصة يعني، في أحد قيادات الإخوان المسلمين في التلفزيون بيقول إنه الثورة دي كانت إسلامية لأنها الناس خارجة تنتفض على قوانين مبارك الغربية وخلافه، عايزين حكم يشبههم ورجل يشبههم، مش مراته مش من غير حجاب ويعني وكذا. الليبراليين المصريين اتكلموا حوالين فكرة انه يلا بقى نعمل اقتصاد حر، والمصريين كانوا عايزين اصلا، احنا كانت حياتنا كويسة، واللي خارجين كانوا عايزين يعني ايه شوية حريات. قسم كبير من اليسار للأسف طالب بأنه يبقى في حكم عسكري، وإحنا محتاجين حد من الجيش. ففي وأنه المصريين خرجوا يعني بيهتفوا من اللحظة الأولى مطالبين الجيش بالتحرك ضد مبارك، وأنه ده الهتاف الأولي يعني، أو أول هتاف كان فين الجيش وبتاع. هذه السرديات كل قطاع من التحالف ده خدها على صدره، يعني ما كانتش مجرد سردية، ده كانت أحيانا هدف اللي هو ماشي عايز يحققه بعد 11 فبراير. أنت بتقدم سردية مختلفة دكتور عاطف في الكتاب، يعني هل الكتاب همه، ومن قبل رسالة الدكتوراه بتاعتك وأنا يعني هرجع لها، هل الكتاب همه هو تقديم سردية مختلفة عن هذه السرديات؟
ده سؤال مهم جدا، شكرا يا يحيى عن السؤال ده. ما هوصل للنقطة دي بتاعت ان انا بقدم سردية ولا لا. انا موافقك انه كان في سرديات مختلفة. في مرة كنت حضرت في مؤتمر يعني وقدمت الفكرة دي وما اتنشرتش، ان انا عملت مقارنة بخمس سرديات للثورة، وانه خمس سرديات دي الليبراليين والإسلاميين واليساريين، والسردية ممكن تقول إنها اليانيرجية if you might يعني لو ممكن، وسردية تانية بتقول 30 يونيو لو أنا مسميتهم الثورين المعادين للثور، يعني طبعا بين قوسين الثورين المعادين للثور. وقلت إن الخمس فرق دول في تداخل واشتباه واختلاف، بس كمان عندهم وجهة نظر مختلفة حوالين الثورة ابتدت امتى وانتهت امتى وايه مطالبها وايه هي الثورة المضادة. تمام، برغم ان انا بقول كده موافقك انه مفيش سردية جامعة، ودي تعبير كان قاله محمد نعيم في مقالة في مدى اعتقد في 2017 او 16، مقالة جميلة جدا واستشهدت بيها في الكتاب، انه مفيش سردية موحدة للثورة باستثناء السردية الانرجية اللي هي استمرت لحظة واحدة بس، إنه إحنا خرجنا جامعة لإسقاط مبارك والعيش حرية عدالة اجتماعية وهكذا. وبعد 11 فبراير أو بعد مارس 19 مارس 2011 والاستفتاء الشعب انقسم، وبعد كده السرديات تطلع وهكذا. فمن ناحية صحيح أنا موافق نعيم وبقول إنه ما فيش سردية واحدة، تعددت السرديات وكلما زادت الانقسام والاستقطابات كلما تطورت السرديات، وممكن تلاقي الإخوان السلفيين عندهم سرديات مختلفة، والإخوان شايفين نفسهم هم الثورة، أو الليبراليين شايفين نفسهم هم الثورة وهكذا، وكمان الإخوان شايفين الليبراليين هو الثورة المضادة العلمانيين وهكذا، you know، وفايس فيرسا يعني. في الحقيقة أنا مش بقدم سردية واحدة، أنا بفتح مناطق، وهدفي إن أنا أفتح مناطق للنقاش. ها، وأحد الاستشهادات الجميلة اللي كان في حد عملت معه لقاء، أحد المبحوثين في لحظة بسأله وأنا بقوله أنا بعمل رسالة دكتوراه، وكان لقاء في 2012 في مكتبه، محامي إسلامي مستقل، بقوله أنا بعمل رسالة دكتوراه عن التحرير والثورة المصرية، علاقة التحرير. فقال لي، ضحك عليا كده وقال لي أنت تفكر نفسك يعني أنت هتقدر تعمل ده؟ قلت له ليه؟ قال لي بص، كل شبر في التحرير في قصة، مستحيل حد يعرف كل القصص دي وجمعها ويقدر يقول يقدم صورة جامعة من يعني اللي حصل في التحرير. فأنا ابتديت بالفقرة دي أو الاقتباس ده في أحد المناطق المنهجية في الكتاب، في المقدمة بقول إنه في الحقيقة هو الثورة نفسها كحدث متعدد الأبعاد ومتعدد المستويات، وبيشارك فيه ملايين، وأنظمة وأنظمة إقليمية وأنظمة دولية وجيوش ومش عارف إيه وأجهزة مخابراتية. من الصعب نختزلها في بعد واحد أو بعدين، أو هي بتستعصي على السرديات السليمة ونظيفة ومتعقمة. ده حدث معقد جدا، يستعصي على أي أفكار أو أي طرق في التحجيم. فما فيش سردية واحدة أنا بقدمها، غير أنه بفتح طرق لسرديات مختلفة. زي بقوله دي ثورة بروحين، روح اجتماعية وروح سياسية، ثورة من الناس كانوا ماشيين مع الثورة أو الثوار بطريقة المثل الجميل ده اللي بتاع الأعمى، اللي هو مراية الحب عمي.
ها؟ انت وصفتها كمان بنداها، مش بس ماشية ورا بتاع نداها. وده سؤال أو ملاحظة يعني عايزين نتوقف عندها قبل ما نخش بقى ميدان التحرير في الكتاب. النداها في التراث الشعبي هي الست اللي بتنده البشر وتخطفهم، تمام، حيث يعني يذهبون إلى لا عودة. النداها هنا في الكتاب أو وصفك للثورة والميدان باعتبارها نداها، ما أعتقدش كان المقصود بنزول الترعة يعني.
تمام، صح طبعا. لا، هو ده أنا ما اخترعتش فكرة النداها. لقيت ناس كتيرة بتكتب ولما بتعمل معهم لقاءات بيقول لك إحنا رحنا وما كناش عارفين هنرجع ولا لا. ها، في حالة زي النداها، وقالوا النداها برضه، وقالت إنه علاقتنا بالثورة زي مراية الحب العامية، أنت بتحب الثورة بعبالها بمشاكلها وهكذا. فالفكرة كانت في ذهني ومش عارف لها تخريجة يعني علمية، فاهم؟ رغم أنه طبعا أنا لو أستاذ أدب، أنا أستاذ علم اجتماع سياسي، لو أستاذ أدب رغم أنه مهتم بالأدب طبعا يعني.
أنت كان اهتماماتك الأدبية واضحة في بداية الفصول. خدت من قصائد ومن أعمال نجيب محفوظ، أيوة، وتحديدا عبد الرب التائه بدأت بيها فصول كتير. بالمناسبة ما خفتش إنه الاستشهادات الأدبية ديت في بداية الفصول تؤثر على الأكاديمية أو الطابع الأكاديمي للكتاب يا دكتور عاطف؟
صح، ما هو لا، ده سؤال مهم ومربوط بفكرة النداهة، وهرجع هقول على كلام عن النداهة، وعايز أقول الحاجات دي فعلا ما كانتش يعني. مثلا في اقتباس في بداية الكتاب من عبد الرب التائه، وأنا هقوله دلوقتي وبعدين أتكلم عن النداهة وإنه ليه الحاجات الأدبية دي ما قللتش من المنهجية أو الصرامة الأكاديمية، لأن الحاجات دي كلها مشاعر، وأنا بنظر عن الثورة وكخبرة معاشة ومشاركة في الثورة. فقال الشيخ عبد الرب التائه: أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وهو يمارس حريته بالحق. أنا حسيت أنه جميل قوي بيتكلم عن الحالة دي، حالة هرجع للنداها وارجع وبعدين أتكلم عن الأشعار دي أو الاقتباسات دي. النداها هي فكرة جميلة، أن أنت بتمشي، صحيح، يبدو كمسلوب الإرادة، ماشي ورا النداها سحبتك عشان في غواية يعني وغواية خطرة تمام يعني، ومش عارف مبسوط بالغواية ومش عارف هتوديك لفين، بس كل اللي انت مؤمن بيه انه في غواية، غواية حلوة يعني
غواية بس بتدفع لها الثمن كمان يعني، في ثمن بيدفع طبعًا. انت ممكن طبعًا. تتقتل، ممكن تصاب، ممكن تعتقل، ممكن الميدان ده يتداس في لحظات ويتفرم كل اللي فيه. يعني غواية انت تعلم جيدا الثمن الذي قد تضطر الى دفعه يعني.
صح، لا صح، وهو في مخاطر، بس هو بالنسبة له بيفكر في الأتمان دي، وفي نفس الوقت بيفكر في هذا السحر الغواية ده، إن أنا رايح للحرية، واللي إحنا أي حاجة تبقى أحسن من اللي إحنا فيه دلوقتي. دي فكرة طاغية في العديد من الثورات، وكانت طاغية جدا في الحالة المصرية، وزي ما سمعناها في 2018 و19 في لبنان والجزائر. وأنا مش اي افضل حاجه من اي حاجه افضل من اللي احنا فيه دلوقتي. فهو مؤمن بالتغيير، وشايف ان الوقت اللي احنا فيه ده وضع كارثه، وهموت حتى لو هموت او هفقد شغلي او هفقد اسرتي، هيبقى افضل على المستويات دي. طبعا مش كل الناس كانت مستعده تموت يعني، دي مساله صعبه انه تعمل لها كوانتيفيكيشن يعني، وانه نشوف مين مستعد يموت ومش بيموت. فالفكره اللي كانت مقابله لها في التاريخ وفي علم الاجتماع التاريخي وفي علم الاجتماع السياسي، فكرة الكونتينجنسي أو اللا يقينية. فالفكرة دي أنا بنيت على ناس مهمين في هذا المجال، بكلموا على الكونتينجنسي أو اللا يقينية، واللي هو uncertainties، اللي how to navigate the uncertainties. فأنا بقول الثورة كانوا lived contingency، الثورة هي حالة من lived contingency أو حالة لا يقينية معاشة. فمعناها أنه في 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 افكار عن الاراده، قرارات لازم اخدها، هنزل ولا مش هنزل، مين هيقعد بالعيال، دي قرارات مهمه، هروح الشغل ولا مش هروح، مراتي هتروح مش عارف مين، ستات اصحاب رجال، يعني قصص حوالين هنزل انا في قرارات. والحاجه الثانيه ان هو هنعمل متاريس هنا ولا مش هنعمل متاريس هنا، هروح الميدان هنا، طب اروح التحرير الاول ولا اروح النقابه، نكلم العمال، في أصحابنا، قرارات في أماكن، وأماكن لها علاقة بممارسة سلطة أو حشود رايحة هناك تمارس السيطرة عليها بأجسادها. والنقطة الثالثة اللي هي مرتبطة من نداها، أنا بحاول ألخص الفكرة دي بتاعت lived contingency، فيها بعد الأجنسي، بعد الأكتر، وبعد spatial اللي هو قرارات في الأرض، والبعد الثالث هو اللي قريب من فكرة النداهة، اللي هو أنا بسميها radical and uncalculated unpounding، يعني حالة كده إطلاق العنان أو تحرر من القيود العادية في الوقت العادي، قيود الأسرة، قيود الشغل، قيود الوظيفة. وفي الحقيقة مش معناها أنه هو بيضحي بكل الحاجات دي، بالعكس، أحيانا الشخص الثوري متخيل أنه بيحافظ على مستقبل أسرة أفضل لأسرته ولنفسه ولوظيفته، يقولك عشان عيالي أنا مستعد هروح. ففي أخطار، في أخطار، وهي حالة زي اللي مش مغسل وضامن جنة، نفس الفكرة يعني، أنا ضامن هيبقى أفضل ولازم أشارك بالثورة حتى لو ضحيت بأي حاجة.
فكرة أنه مفيش أسوأ من اللي احنا فيه في لحظتها، بعد ما الناس اكتشفت انه في اسوأ بكتير، ده سبب او سر انه في يعني حالة من جلد الذات كده، او يعني
بالظبط ده صحيح
بيحصل دلوقتي على في ذكرى الثورة يعني، و انه يعني احنا عملنا ايه يعني بقى صح. ده بالمناسبه يعني هو ده في يعني عايز اقول النوع من الكوميديا شويه او الساركازم يعني، مش 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 ممكن ما يبقاش مشاعر حقيقيه، بس ده حاضر بقوه في الكام سنه اللي فاتوا في ذكرى الثوره يعني، اللي هو احنا نزلنا ليه يا اولاد يعني، حاجه كده.
صح، لا ما انا عايز اقول نقطه ثانيه هنا وبعدين نتكلم عن الفكره دي اللي انت بتقولها، انه الأشعار اللي أنت سألتني عن الأشعار، أنا حسست إنه يعني في حتة كده، أنا مش ما عنديش شوفونية، أنا مصري بالنسبة لي يعني، في كتاب هو الناس، وهم الناس اللي دفعت عنها حقها، والناس مش أي حد، مش أي نظام، ومش أي حق يعني، التاريخ والتضامن والإيمان بالعدل وهكذا. فأنا حسيت في جزء نقم وغضب من الأكاديمية الغربية اللي أبخسوا حق الثورة وتكلموا بجلياطة وتقريبا بعنصرية. فجزء منها جزء من المشاعر، بما أني أنا أطلقت حاولت أعمل توازن كبير بين مشاعري كباحث اختبر وعاش أو وفي نفس الوقت عايز يبقى موضوعي لأفضل أفضل صورة ممكنة، يعني عايز أبقى في مشاعر وفي كتابة أكاديمية وتعامل مع علماء ثورات واقتباس وحوارات معاهم وهكذا. فحسيت أنه جزء من رد الاعتبار أن أنا أجيب الاقتباسات دي، واقتباسات بتكلم عن الحرية، واقتباسات فيها نوع من الاستشراف وهكذا. النقطة بقى بتاعت انت بتقول عليه، ودي فكرة طاغية مش بس في مصر، بس في العالم العربي كله، يعني ما بتكلم حد دلوقتي سواقين سواء تاكسي عربي في أمريكا أو أماكن مختلفة، ربيع العربي جاب لنا الخرى، ما كانش يستحق، جاب لنا الدمار، ما كانش تضحيات. فالحقيقة هو إحساس ظالم، يعني تقدير ظالم لمجهود الناس. وما اقدرش الوم الناس والثوار بس، انا الوم الثوره المضاده والوم الناس والوم على اخطاء، لكن في نفس الوقت لازم نبقى منصفين لحجم الانتصارات. انا عارف انه الكلام ده ممكن ما يبسطش، انه في انتصارات صغيره كتيره، انه في انجازات في الوعي، في تجارب انسانيه ملهمه، في رعب عايشين فيه وتراما، يعني ناس نظام اصبح عنده بارانويا، ففي حاجات كتيره. ان هو جبت ديكتاتور وحطيته في الحبس وكان بيتمرد يعني بكل جبن، دي حاجات مهمه ما ينفعش تتنسي. صحيح لو انا فقط بركز على النتيجه النهائيه، وهي مش نتيجه نهائيه الى حين، يعني النتيجة النهائية ده في ظلم لتعقيدات العديد من الانتصارات والعديد من الانكسارات الكتيرة اللي حصلت. لازم نفتح عينينا أكتر نشوف اللي حصل.
المدافعين عن السلام بين تنصيص، يعني أيام كام ديفيد وما بعدها، وصفوا دائما أو كانوا بيصفوا دائما حرب أكتوبر باعتبارها آخر الحروب. هل ترى أنه 25 يناير آخر الثورات المصرية على الأقل في مدى يعني مش قريب، مش قليل يعني؟
ده سؤال مهم جدا، وفي جدل مهم دايما في علم الثورات، وخصوصا في التاريخ والعلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي أدبيات الثورات، حوالين عدم يعني إمكانية توقع الثورات، الـ unpredictabilities of revolutions. فده جدل يعني مهم جدا، بيقولوا انه ما ينفعش، احنا ممكن نستشرف بس في الحقيقه ما ينفعش نتوقع، ومهما حصل يعني. والاتفاق النووي ممكن، ودايما كمان احد الاتفاقات في المجال ده زي انه صعب توقع الثورات، بنقول انه في افضل الاحوال ممكن نستشرف، او في ممكن برضو بنقول انه دايما بنقول الثورات مستحيل تحصل، وبعد ما يحصل يقولوا انه كانت هتحصل على كل حال. الكلام ده مفيد برضو في الحاله المصريه، نفس الكلام ينطبق على الحاله المصريه. صحيح انه ممكن في اللحظه دي الناس تقول دي اخر ثورات، يعني ما فيش ملايين هتطلع تاني في الشارع وهكذا، بس في الحقيقه التاريخ ما فيش تاريخ بيتجمد ويتحط في الفريزر، يعني التاريخ هو صراعات وإيرادات وإمكانيات بتحصل على مستويات مختلفة، والناس اللي شايفة والسلاح بس مش هو العامل الحاسم في الحقيقة، رغم إنه هو عامل مهم أو مش عامل النهائي، في إرادة وفي سلاح وفي قمع وقتل وتضحيات وهكذا، وفي خسائر معنوية، وممكن ناس برغم في ظل القتل وفي ظل الجبروت، يعني دلوقتي ممكن يكون مع اختلاف السياق العدوان المجرم على غزة وهكذا، يعني ممكن نقول حماس بتخسر أو غزة بيخسروا عسكريا لكن منتصرين سياسيا، في نفس الفكرة. فبالنسبة للثورة ما أقدرش أقول آخر الثورات، ده كلام ما ينفعش نحكم على الوضع دلوقتي أو نقول دي آخر الثورات. ممكن نقول أنه في ظل الظروف الموجودة وتوازنات القوى الموجودة وتوازنات القوى الإقليمية والدعم النظام المصري وفي جبهات مفتوحة في أماكن مختلفة وهكذا، وطبعا في اهتمام كبير بالنظام المصري من الولايات المتحدة وهكذا وإسرائيل والأنظمة الخليجية وهكذا، إنه من الصعب إن تحصل حاجة، يعني في دعم كبير للنظام المصري.
نروح للكتاب بالتفصيل يا دكتور عاطف، ويعني ومنه للميدان، منه نرجع لميدان التحرير في 25 يناير. عنوان الكتاب بالنسبة لي، وأكيد أنت عارف ده صعب، يعني هو ريفوليوشن سكويرد، أو يعني ال سكويرينج ذا ريفوليوشن، يعني تمدين الثورة، أو يعني تمدين هنا مش جاي من المدنية، من الميدان. وكأنه الميدان كان صندوق يعني للثورة. حتى الترجمة الحرفية ليه، حتى تبقى أنت لما الكتاب يترجم للعربية إن شاء الله يعني هيبقى صعب، بس ليه اخترت العنوان ده اللي يوحي وكأنه الميدان كان خانق للثورة، أو يعني كان مسندقها يعني؟
دي فكرة مهمة جدا. طبعا ناس كتيرة، مش أنا بس، باحثين وثوار مصريين لحد دلوقتي بيقول لك نروح التحرير وعودة الثورة إلى الميدان ويا الميدان وهكذا، صح؟ وتاريخ كتيرة من الوجود في التحرير كان بيلهم الثوار في في الحقيقة ما ينفعش حد يكون دارس الثورة المصرية أو مهتم ويغض النظر عنه في فكرة مركزية كده في آلات التحرير بالثورة، ودي كانت نقطة انطلاق بالنسبة لي. وطبعا لما بدأت أدرس أو بدأت أكتب أو لما نزلت مصر وأيام الثورة عشان أشارك وعين أرجع تاني، كان شفت تطور الفكرة من الميدان هو الثورة واليوتوبيا، وبعدها 2012 ياريتنا رجعنا تاني، أو ياريتنا ما سبناش الميدان، أو ميدان خنقنا ولازم نطلع برا الميدان. فكل الحاجات دي كانت حاضرة في الذهن. فجات لي الفكرة بهذا المعنى، أنه فعلا الميدان أو السكويرينج، استخدام السكويرينج كفاعل في النسخة قديمة، اللي هو أنا بقول لك الكتاب دوت ممكن يكون فيه حوالي 10 أو 20% من رسالة الدكتوراه. في رسالة الدكتوراه استخدمت تعبير تحرير إفكت، أو ده تحرير إفكت، اللي هو فكرة أنه التحرير كان له علاقة متناقضة مع الثورة، من ناحية بيديها طاقة مركزية وصورة جلامرس عالمية، آيكونيك إيمج، ومركزة الطاقة، مركزة التعبئة، في نقاش، في ناس بتتقابل، الصحفيين عايزين يتكلموا مع حد من الثورة عارفين هيروحوا فين وكذا، في اجتماعات، في تنظيم، في مسرح، في مستشفيات ميدانية، يعني الحالة المركزية دي كانت موجودة ومهمة. وفي نفس الوقت التحرير أخد الاهتمام من حاجات تانية زي اللجان الشعبية وزي الإضرابات العمالية مثلا، على الأقل دي حاجات مهمة جدا. ففي الحقيقة مركزة الثورة خنقتها في المركز، انه نعتبر فالنظام افتكر انه احنا هنخنق الميدان خلاص، والثوار برضو، فبقيت كأنه مصيادة فار نروح الميدان. فالحقيقة جزء من قوة الثورة ان هو عدم مركزيتها، صحيح محتاجة قيادة مركزية بس عدم مركزية الفعل وهكذا. فانا التعبير ده ما استبدلته بفكره سكويرينج، وشايفها انه فيها حته موسيقيه افضل، وكمان فيها التناقض الكبير ده انه الثوره اتخنقت في الميدان، وده مش خنقه سيئه، فاثناء 18 يوم كانت حاجه مهمه، لكن جابت اثر عكسي في انه عدم تواصل التحرير مع الإضرابات العمالية بطريقة كفاية، وعدم التنسيق، ومع اللجان الشعبية، وفي كلام كتير مهم أنا قايله عن اللجان الشعبية في نص فصل حوالين أنه فكرة شائعة عند الكثير من الثوار اللجان الشعبية كانت معادية للثورة. فكرة مش سليمة، هي في الحقيقة اللجان الشعبية كانت مختلفة مع الثورة، كانت في لجان شعبية مؤيدة، في لجان شعبية مش مؤيدة وهكذا يعني. بس اللجان الشعبية اللي كانت حوالين التحرير كانت معظمها معادية، لأنه الشبيحة بتوع فتحي سرور ولجا بلال حميدة وآخرين، فدي حاجات فأدت الفكرة أنه اللجان الشعبية كلها ضد الثورة، اللي هو أنت رايح التحرير ولا مش رايح التحرير، أو أنت رايح فين وجاي منين، وأنت تبقى جامبل يعني أن أنت تقول رايح التحرير فخايف تقول رايح التحرير عشان تتقبض عليك أو يتعاملوا معك بطريقة. فدي نقطة مهمة جدا، فكرة أنه الثورة حصلت في الميدان أيام ال 18 يوم، وبناء على اقتراح من عالم ثورات مهم، لما أرى نسخة مبدئية من الكتاب قال لي الفكرة لطيفة ممكن تستخدمها مرة تانية في السكويرينج التاني، وأنا عملت فعلا اللي هو سكويرينج نمرة واحد، ثورة قفلت اتخنقت أو اتحبست في الميدان، وسكويرينج التاني اللي هو حصل في 2011-2012 اللي هو الثورة تتحصل في انتخابات بلا ديمقراطية، هو دي الثورة.
الكتاب في الأصل هو رسالتك للدكتوراه سنة 2014. أنت بتقول لي دلوقتي أنك استخدمت مثلا 20-30% أو ربما أقل من رسالة الدكتوراه. إيه اللي استفدته من العمل لمدة 10 سنوات أخرى لإخراج الكتاب في 2024؟ يعني أنت رسالة الدكتوراه وبداية البحث أو البذرة بتاعت الكتاب في 2014 وصدر في يناير 24، 10 سنين دول وده مدى زمن مش قليل يعني، وفر لك ايه او خلاك تشوف ايه مختلف عن اللي شفته في رسالة الدكتوراه دكتور عاطف؟
ده سؤال في منتهى الأهمية يا يحيى. وانا تدريبي او تعليمي الاكاديمي الاساسي هو علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع التاريخي، يعني منهجيا اساتذتي واستاذي المشرف عليا من راجل مهم في علم الاجتماع التاريخي، ومعظم الاشتباكات المنهجية كانت مع بتوع علم الاجتماع التاريخي. فعلم الاجتماع التاريخي ده بيحبوا التاريخ وأصدقاء ويعني ولاد عم المؤرخين بيحبوا. فالحقيقة عندنا غضب شديد وضيق شديد من بتوع العلوم الاجتماعية اللي بيدرسوا أي ظاهرة في لحظة ثابتة. فأنا فعلا العشر سنين دول ساعدوني كتير، طبعا كان صعب، الأحداث بتتغير بـ 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 بطريقة ما بتقفش تمام، لكن اديتني ريفليكشنز واديتني سياق انه قد ايه نفس الفكرة مثلا سوشيال ميديا تبقى مهمة في لحظة وبعد كده تبقى لحظة انقسام واستقطاب وإحباط واكتئاب، إنه اللحظة يوتوبية في التحرير وبعد كده التحرير رمز الانقسام والتحرير يبقى فيه دبابات. حاجات كتيرة بتتغير. لو أنا ركزت على نقطة واحدة من غير في التطور التاريخي، فالحقيقة في ظلم وأجحاف لتجربة معقدة زي الثورة. العشر سنين دول ساعدوني كتير في إزاي التحرير يتغير، إزاي إنه الناس قامت عشان تبقى انتخابات حرة ضد برلمان أحمد عز، وبعد كده تبقى متحمسة في الانتخابات، وبعد كده تبقى متضايقة وهنغير الراجل اللي جيه عن طريق انتخابات حرة. تغيرات رهيبة كل يوم وهكذا. فديتني برسبكتيف ان انا اشوف حاجات، وان انا كمان اعمل ريفليكشنز حوالين اخطائي واقول واعمل انتقادات واقول انه في ناس كتبت كده وبعدها كتبت حاجة تانية غيرت رأيها وانا غيرت رأيي، وثوار مصريين غيروا رأيهم، وكل المعاني كلها اتغيرت، معاني بقت تتغير رايحة وجاية، أمل إحباط أمل إحباط، الاعتصام كويس الاعتصام مش كويس، مليونية تيجي يبقى الأمل يظهر، بعد كده مفيش مليونية يبقى الأمل ينهار. الحقيقة الناس عايشة كانت في معارك عقلية ونفسية وتكتيكات الثورة المضادة بتختلف، من الضرب للقنص للحصار في الصندوق يعني وهكذا. وقوة الناس كمان بتختلف، إنه الناس كانت هم أصحاب السيادة على الأرض، مش من 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 الخطأ الشديد إن إحنا زي ما في فيكسيشن حوالين 28 يناير أو معركة الجمل أو الانقلاب 2013، لازم نشوف الحاجات دي كلها مرتبطة بعضها. ففي لحظات كانت الناس هم أصحاب السيادة على الأرض، والجيش ما يقدرش يجرؤ إنه يخش التحرير، كان بيحاصر التحرير بس بدبابات أو حوالينه يعني، وهكذا. فالناس كان هم أصحاب الأرض وهم أصحاب المتاريس، وهم اللي بيوقفوا عساكر وبيوقفوا ضباط، والضباط بيجروا من الشارع من غير يونيفورمز وهكذا. فالعشر سنين عمل حاجات مهمة جدا، كان صعب إنه to keep track of events طبعا، لكن اديتني reflections واديتني من غير غش طبعا. يعني الفكرة بتوع علم العلوم الاجتماعية لو هم بيفكروا بالتفكير غائي أو تيريولوجي، إنه النتيجة حصلت فأنا بدرس النتيجة، أو الحاجة زي ما هي حصلت كده بطريقة تفصيلية أو وصفية من غير تحليل، مش زي اتغيرت من لحظة تانية. في حاجات كتيرة اتغيرت، حاولت أتابعها وأشوف الدقيق معاني، معنى فكرة الاعتصام، معنى المليونية، معنى السوشيال ميديا، معنى قوة الناس، إحساس الناس بقوتها.
بس ده كان في الأيام الأولى، مش في بعد 2014 يعني، ده مش في العشر سنين التالية. لكن قصدك تقول إنه ده إداتك العشر سنين دول وقت لإعادة التأمل في الظواهر والأحداث؟
في مناطق، بالضبط في مناطق، في لحظات القوة ولحظات الضعف، وبعدين حاول أشوف الحاجتين في نفس الوقت، لحظات القوة ولحظات الضعف، لحظات إنه ناس هي المسيطرة على الشارع ولحظات الناس خايفة تنزل الشارع، لحظات كان بيكتبوا جرافيتي على الدبابات ويقولوا يسقط الطاغية ابن العاهرة، ولحظات تانية الناس بتقبض عليها عشان رسمت حاجة بس على الحيطة. فده مهم، ده الهيستوريكال برسبكتيف مهم عشان بنشوف السياق والمسار في كل تذبذباته.
بحكم عملك وإقامتك في أمريكا وكذا، الكتاب صدر في النهاية باللغة الإنجليزية، وبالتالي الجمهور يعني مختلف تماما عن يعني الجمهور الحاضر في الكتاب اللي احنا تكلمنا عنه، الفقراء وكذا. يعني بالتالي فالكتاب نخبوي يعني. انت لو كنت هتكتبه بالعربي او ترجم الى العربية، هيبقى بنفس الشكل؟ مش هتعمل عليه اي تغييرات مختلفة زي ما عملت على رسالة الدكتوراه وانت بتكتب الكتاب؟
هو هي انا انت بغتني بالسؤال ده، لانه انا في ذهني ان انا عايز اترجم الكتاب زي ما هو. بس ما قبل ما استطرد في الفكره دي، عايز اقول لك انه ايه جمهور الكتاب ده، كان سؤال من اصعب الاسئله بالنسبه لي، اصعب الاسئله. اولا انا عملت كتاب كان قايم على رساله دكتوراه، وبعد كده بقيت استاذ، وجزء من الاشتراطات المهنيه وجزء من طغيان الرأسمالية يعني في علاقتها بالإنتاج المعرفة، فكرة التينيور دي، يعني لو قعدت بعد 5-6 سنين وانت مدرس وما عملتش كتاب، ما نشرتش كتاب أو عملت إنجازات معينة، ممكن تفقد وظيفتك يا إما تترقى. فأنا زي ما انت بتقول كنت عايز أعمل كتاب للتينيور، وكنت سعيد الحظ طبعا، رغم أن تعثرات كتيرة مشاكل يعني وهكذا، اتنشر عن طريق دار نشر عريقة، وتقرا من ناس كتيرة مهمين قبل النشر وبعد النشر، ودوني ملاحظات وهكذا. لكن في نفس الوقت كنت مهموم جدا بان انا اكتب قصة صديقة بكل انصاف للناس اللي ضحت في الثورة المصرية، وده مش كلام رومانسي ولا عاطفي، لك حقيقي. فكنت مهموم جدا بالثوري المصري العادي، زي ما مهموم بالاكاديميين الغربيين، وفكره ان انا اوازن بين الاثنين دول كان حاجه صعبه، وصعب جدا تبقى تكتب حاجه لجمهورين مختلفين او اكتر من جمهور، بس ممكن نقول الاكاديميين هم خبراء الثورات وبتوع علم الاجتماع السياسي والتاريخي أو دارسين الثورة المصرية زائد الثوار العاديين. حاولت وأنا راضي عن نفسي يعني، فكنت عملت حيل معينة إن أنا أكتب بالضمير الأول وفي قصص يعني كأنه إثنوغرافر حقيقي، حد عمل إثنوغرافي وبتاع ودارس علم اجتماع تاريخي، أكتب مشهد أوصفه بدقة وبعد كده أتكلم على المشكلة وإزاي ده علاقته بالجهاز القمعي أو علاقته بالدولة أو الناس كانت شايفة إيه، وبعدين أوسع وأرجع تاني للقصة. فبتكلم عن الجمهورين، حاولت أتكلم على الجمهورين وإيه دروس المستفادة للباحثين وإيه دروس المستفادة للي شاركوا وهكذا. فكرة أنها غير كتاب في العربي مش عارف، فعلا سؤال صعب أو سيء في, 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 في شكله الراهن هو في جارجن كتير، في جارجن كتير، لكن في نفس الوقت الشعر والضمير الأول والتفاصيل الإنسانية الكتيرة بتخليني مطمن إن هو هيبقى مقروء و يعني في يعني هيحصل على تقدير كويس بين الجمهورية، وحصل فعلا وأنا سعيد وممنون وأمل طبعا يوصل لأكتر عدد ناس كتير، ناس من مهمين من أساتذة الثورات المهمين قروا الكتاب في نسخ قديمة منه يعني درافتس، وقروا نسخة نهائية والناس دي قالت كلام كويس، وده كان أسعدني وأثلج قلبي يعني، إنه دول مثلا الناس من أهم علماء الثورات في الولايات المتحدة.
عظيم. ده كان سؤالي الأخير يا دكتور عاطف. ولنا حوارات أخرى والمجال مفتوح. تابعونا على كل منصات البودكاست على فيسبوك وإنستجرام وتويتر، وده بودكاست مدى مصر. شكرا يا دكتور عاطف.
شكرا يا يحيى، وأنا سعيد أن كنت موجود معك.